إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وكرمك يا رب العرش العظيم. أيها الإخوة الكرام، تكلمت في الأسبوع الماضي عن أمر هام يهم جميع المسلمين، عن أمر بالغ الحساسية، عن علاقة المسلمين بين بعضهم في جوارهم. هذا الأمر الذي ينبني عليه أن تكون الأمة متماسكة متينة ذات علائق وأواصر يحبها الله ورسوله. قلت لكم إن الإسلام أمر أمرا جازما صارما حاسما كل جار أن يحسن إلى جاره وأن يكرمه وأن يترك إيذاءه. فقال ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة رائعة جعل فيها الإحسان إلى الجار قرين عبادته سبحانه وتعالى، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إذن هذه الآية الجامعة التي بيّنت أن من آثار عبادة الله تعالى وحده لا شريك له أن يصدر من الخير الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى وإلى الجار. فالإيمان القوي الراسخ، الإيمان الكامل التام، لا بد أن يظهر أثره في سلوك المؤمن. وكل من يدعي أن إيمانه قوي وراسخ ولكن لا نرى أثره في سلوكه وتصرفاته ولا في أخلاقه وآدابه ولا في ألفاظه وأقواله وأفعاله، دل هذا على أن إيمانه ضعيف. فالإيمان القوي الراسخ لا بد أن يظهر أثره في حياة الإنسان. ولذلك مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن الذين آمنوا ولكنهم لم يستجيبوا لله ورسوله في الهجرة، لم يتحركوا بمقتضى الإيمان. قال تعالى عنهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هذه الآية دالة على أن الإيمان يجب أن يظهر أثره في الحياة. هذا هو الإيمان الكامل التام الراسخ القوي. أما من كان إيمانه في قلبه ضعيفا وكان إيمانا بسيطا ساذجا، حينئذ غلبت على نفس صاحبه الشهوات وغلبت على نفس صاحبه الأهواء، فهو يتصرف بمقتضى هواه وبمقتضى نزواته وشهواته لا بما يمليه عليه إيمانه. المؤمن قوي الإيمان لا يتحرك حركة إلا وفق إيمانه وإلا بما يقتضيه هذا الإيمان الذي صار جزءا منه وصارت حياته كلها انعكاسا وتجسيدا لهذا الإيمان. ولذلك ولهذه الحقيقة، حقيقة أن الإيمان الكامل القوي الراسخ هو الذي تظهر آثاره في الحياة، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين ترك أذى الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. ربط هذا بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بيوم الحساب والوقوف بين يدي الله، وكان هذا الإيمان عنده يقينا راسخا ضاربا في أعماق قلبه، فلا يمكن أن يأتي بما يكون فيه أذى لجاره، فلا يؤذي جاره. نعم أيها الإخوة، لماذا أمرنا الله بهذا؟ لأن الله يريدنا ويحب لنا معشر المؤمنين أن نكون متحابين، متعاونين، متماسكين، متراصين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا النداء إن كان لجميع المؤمنين فالذي يخاطب به أولا من قربت مساكنهم ومنازلهم، لأن جارك القريب منك هو الحلقة الأقرب إليك من عموم المؤمنين، فكان إجراء هذه الآية في حقه أولى بكثير من أن تجريها في حق البعيد عنك. فإن أقمتها بحق القريب منك كانت بعد ذلك قائمة في حق البعيد عنك. فجارك هو الحلقة الأولى والدائرة الأقرب إليك التي تطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت هذه الأوامر النبوية الصارمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إيذاء المسلم بشكل عام يكرهه الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في تعريف المسلم: ما هو تعريف المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا بشكل عام. فأولى من يجب أن يسلم منه المسلمون جارك. نعم أيها الإخوة، جارك أولى الناس أن يسلم من إيذائه بلسانك أو يدك. أذى الجار أشد بكثير من أذى غيره عند الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ روى البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن حين نقول البخاري ومسلم يعني الحديث صحيح قطعا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا من أشد الذنوب. الزنا بشكل عام من أفظع الأفعال وأقبحها وأبشعها عند الله، ولكنه أبشع وأفظع وأسوأ ما يكون أن يكون بامرأة الجار. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن المقداد بن أسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. يعني هذا أمر معروف. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. إذن جارك له حرمة عظيمة، جارك له رعاية كبرى عند الله. ثم قال لهم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاري. إذن أذى الجار أشد عند الله بأضعاف مضاعفة من إيذاء غيره. هذا لأنك تعيش حياتك معه، فإن كان كل منهما يؤذي جاره صارت الحياة نكدا، وصار العيش مضطربا، ولم تعد ثمة سكينة في البيوت، ولم تعد ثمة طمأنينة في المنازل. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد للمسلمين أن يعيشوا الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة، وأول من ينبغي أن يوفر لك هذا جارك، وتوفره أنت لجارك. ونحن نسمع ونرى من إيذاء بعض الجيران لبعض ما تقشعر منه الأبدان، فهذا يفتح صوت مذياعه أو تلفازه بصورة منكرة وفظيعة، بموسيقى صاخبة، أو ولو بقرآن. لو رفعت صوت مذياعك بالقرآن وآذيت جارك فهذا يكتب إثما عليك. في بعض الأحايين يعني قد يكون في بعض البيوت تعزية، فيضعون مكبرات الصوت على الشرفة، ويقرأ من يقرأ القرآن والصوت في الحارة كلها. هذا إيذاء ولو كان قراءة قرآن، لأن هؤلاء رفعوا الصوت لمن ليس له يعني ضرورة أن يسمع. هنالك من يقرأ، هنالك مريض، هنالك من يشتغل بعمله. في بعض القرى أو في بعض الأماكن يقيمون حفلات الأعراس، وفي حفلات الأعراس هذه تأتي الفرق الموسيقية ويقيمون العزف والألحان ويرفعون الأصوات، وكأنهم يريدون للقرية كلها أو المكان كله أن يسهر معهم. ما هذا الإيذاء؟ أحيانا يأتي مثلا رجل من الحج أو يقام عرس، فيأتون بهؤلاء الذين يضربون الطبول التي تقشعر لها الأبدان، ويأتي هؤلاء المطبلون المزمرون أمام البيوت ويقرعون هذه الطبول بأصوات تصم الآذان. أهذا هو الفرح بالحج؟ أهذا هو الفرح بالعبادة؟ أن تؤذي الناس جميعا؟ أو أن هؤلاء الذين يفرحون بعريسهم لا يتم فرحهم إلا بإيذاء جيرانهم وأصحابهم؟ هؤلاء والله خسروا ولم يربحوا على الإطلاق، لأن أشد الأذى إيذاء الجار، أشد الأذى عند الله إيذاء الجار. يجب من كمال إيمانك وكمال يقينك أن تضع نفسك في موقعه وفي موضعه، وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به. هذا هو تمام الإيمان. واسمعوا هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، والله حديث رائع مدهش للعقل، حديث يبين عظمة هذا الدين، يبين روعة هذه الشريعة التي أكرمنا الله تعالى بها. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قسم بذات الله، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ماذا تحب لجارك من السكينة والراحة والطمأنينة وهدوء البال؟ هذا يجب أن تحبه له، ومن لم يفعل ذلك فإن إيمانه ضعيف ولم يتم إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك بذات الله: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، وفي رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ما تشتهيه لنفسك وأهلك وأولادك يجب أن تشتهيه لجارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تعامل جارك كمعاملتك لنفسك تماما، وتعامل أهله كمعاملتك لأهلك تماما. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه الطبري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشتريت لحما بدرهم، رآني أحمل لحما اشتريته بدرهم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لحم اشتريته للصبيان والنساء. فماذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا الفاروق، هذا الرجل العظيم، هذا الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن يكن محدثون من بعدي فعمر، إن يكن محدثون من بعدي فعمر، ملهمون عمر، عمر الذي وافقه الوحي في وقائع عديدة، عمر رضي الله تعالى عنه الذي أعز الله به الإسلام. ماذا قال لجابر بعد أن قال له: لحم اشتهيته للصبيان والنساء؟ فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لا يشتهي أحدكم شيئا إلا وقع فيه، قالها ثلاث مرات، لا يشتهي أحدكم شيئا إلا أتى، يعني ألا يمسك ذلك في بعض المرات؟ ثم قال لهم، واسمعوا هذه الكلمة الرائعة التي تنبئ عن هذا المعاني الإيمانية التي تفيض بها مشاعر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لولا يطوي أحدكم بطنه لجاره أو ابن عمه. عرفتم ما هذا المراد؟ يعني هل لا يطوي أحدكم بطنه لجاره؟ يعني ما المانع في يوم من الأيام طعام تشتهيه لجارك، في تلك الليلة نم بلا طعام لأنك اشتهيت جارك؟ بالله عليكم، هل تجدون أرقى من هذا وأسمى في أمة من الأمم أو في شريعة من الشرائع؟ هذه مشاعر الإيمان، هذه أحاسيس اليقين. قال: هل لا يطوي أحدكم بطنه، طوى بطنه يعني نام جائعا، من أجل من؟ لجاره، جارك، أخوك، جارك الذي يحمي عرضك، جارك الذي إن نابتك منابه كان أول من سارع إليه، جارك الذي إن وقع حريق أول من يهرع إليه، جارك الذي يحفظ عرضك. لذلك قال: لولا يطوي أحدكم بطنه لجاره أو ابن عمه. فإذا هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. نعم أيها الإخوة، هذا هو المعنى العظيم، أن تضع نفسك موضع أخيك وموضع جارك، فلا تؤذيه بل تكرمه وتحسن إليه. قد يقول قائل: والله أنا أكرمه وهو يسيء إلي ويؤذيني. أقول لك إن الإحسان الحقيقي هو أن تحسن إليه ولو أساء إليك، ولا أن تكون أعمالك ردود أفعال. قلت لكم مرة أيها الإخوة، إن المؤمن الذي هو من عباد الرحمن أعماله ليست ردود أفعال، وإنما هي مبدأ يسير عليه، مبدأ ثابت لا يتركه. ومر معنى هذا إن كنتم تذكرون، وأذكركم به في شرح قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم لا يجهلون عليهم، لا كما قال عمر بن كلثوم الجاهلي في أخلاق الجاهلية، قالوا: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذه أخلاق الجاهلية. يقول أحدهم: إن نظر إلي بعين نظرت له باثنتين أو أكثر. لا، الله علمك خيرا من هذا، الله أرشدك إلى ما هو أسمى من هذا وأرقى من هذا وأكثر كرامة وإنسانية. الله علمك فقال لك: ادفع بالتي هي أحسن. لو آذاك أنت أحسن إليه، علمه الإحسان من خلال أخلاقه. فإنك إذا آذيته ثم آذاك ثم آذيته انطلقت معارك الإيذاء بينكما إلى ما لا نهاية، وأنت لك معارف وهو له معارف، ولا تزال الخلافات ناشبة بينكما إلى أن تكون أمور لا تحمد عقباها على الإطلاق. فالله عز وجل لكي يحل الخلافات فيما بيننا حلا سريعا مباشرة، قال: إياك أن تجاريه في إساءته. لا، إذا جاريته في إساءته امتدت الإساءة إلى ما لا نهاية. فقال: ادفع بالتي هي أحسن. وتيقن أنك حينما تدفع بالتي هي أحسن أساء إليه فأحسنت إليه، سيكون من أعظم الأوفياء لك، وسيكون من أشد المحبين لك. هذا قاله ربنا عز وجل في القرآن الكريم، قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه تحتاج إلى رجال، لا يقوم بها إلا الرجال. فقال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حين تحسن إليه وقد أساء إليك قطعت مادة إساءته، فانقطع خط الإساءة بالمرة. وهذا ما فعله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، أبو حنيفة النعمان، ذاك الفقيه العظيم من فقهاء الإسلام، هذا الفقيه الكبير الذي لا زال الأجر والثواب يجري له في صحيفته، وسيبقى له إلى يوم القيامة بما تركه من علم نافع وبما تركه من خير عظيم ينتفع به الناس إلى يوم القيامة. أبو حنيفة النعمان كان له جار، فيما روي عنه، جار يشرب الخمرة كل ليلة ويغني ويرفع صوته بالغناء، وهو يقول في جملة ما كان يقول بعد أن تأخذ الخمرة برأسه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يعني هو يعد نفسه رجلا عظيما بطلا، وأضاعه الناس وهو يندب حظه ويتحسر على نفسه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وافتقد أبو حنيفة هذا الصوت المرتفع ليلة أو ليلتين، مرت ليلة هادئة لم يسمع بها صوتا، ثم مرت أخرى لم يسمع بها صوتا. ما باله؟ سأل عنه، ما بال هذا الرجل؟ فقيل له إنهم عثروا عليه واقتادوه إلى السجن. فماذا قال أبو حنيفة؟ هل قال: خلصنا منه والحمد لله وانتهينا من شره بفضل الله؟ أبو حنيفة ذهب إلى السجن وتوسط لإخراجه، وتوسط لإطلاق سراحه لأنه جاره. والنبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فوجد أن من الإحسان إليه أن يتوسط لإخراجه، ذهب فتوسط لإخراجه إكراما لأبي حنيفة، أطلقوا سراحه. فوجئ هذا الرجل بأبي حنيفة الرجل الفقيه العالم الكبير، هو بنفسه يتوسط لإطلاقه من السجن وقد لقي منه ما لقي من الأذى، فكان ذلك سبب توبة ذلك الرجل، فتاب عن المعصية وأقلع عن الخمرة وصار من عباد الله الصالحين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن أيها الإخوة، الإحسان إليه هو أن تحسن إليه ولو أساء إليك، لأنك تعمل بأمر الله تعالى. ادفع بالتي هي أحسن، فلو فرضنا قاطعك وهجرك أن تصله واتصل به. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أفضل الأعمال كما روى عقبة بن عامر وغيره أن من فواضل الأعمال أن تصل من وصلك، أليس كذلك؟ لا، لم يقل النبي أن تصل من وصلك، هذا أمر عادي أن تصل من وصلك وقد تقصر أحيانا. النبي قال: أخلاق أفضل أخلاق الدنيا والآخرة، وفي رواية: فواضل الأعمال أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فإذا فعلت هذا أخي المؤمن كنت قد تخلقت بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة، وكنت عند الله سبحانه وتعالى من المقربين. لماذا؟ لأنك حين تصله وتحسن إليه ولو قطعت، أنت تفعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل. وأنا أنصحك حين تفعل هذا ابتغاء مرضات الله ومخلصا في عملك لله تعالى، حينئذ لا يضرك أنه لم يقابل إحسانك بالإحسان، لأنك حينما أحسنت إليه أحسنت إليه ابتغاء مرضات الله، أليس كذلك؟ فأنت تطلب الأجر ممن؟ من الله، لا تطلب الأجر منه. لا تقول: أنا سأنظر سأجرب الآن سأحسن إليه، إن كان أهلا للإحسان تابعت، وإن لم يكن أهلا للإحسان فإن عيبا علي أن أتابع هذا. أقول هذا من وساوس الشيطان، وهذا من خطرات الشيطان. أنت أيها الأخ الكريم أحسن إلى جارك ابتغاء مرضات الله لترضي الله، انوي في عملك أن ترضي الله، لا يهمك أمره. حتى الذي يرضي والديه، لما يرضي والديه؟ ابتغاء مرضات الله، لا تملقا ولا مجاملة لأبي، وإنما لينال الأجر من الله. فأنت أيها المؤمن أيها الأخ الكريم حين تحسن إلى جارك ضع في بالك هذا، وضع في حسبانك هذا، أنك إنما تحسن إليه تطبيقا لأمر الله وتنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأنت تحسن إليه امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله وابتغاء مرضات الله، فحينئذ لا يهمك إن قابلك بمثل ذلك أم لم يقابلك، لأنك أنت تفعل واجبك ولن تترك واجبك لخطأ غيرك، لن تترك واجبك لخطأ غيرك، تبقى مقيما على واجبك، تبقى مستمرا في عملك الصالح لتلقى الله سبحانه وتعالى عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء المخلصين. إذن الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص في الإحسان إلى الجار هو ضمانة استمرار الإحسان. عرفتم؟
ومن قطع إحسانه إلى جاره لإساءة جاره إليه فإخلاصه ضعيف. فأنت تحسن إلى جارك امتثالا لأمر ربك، ولا يهمك ردة فعله، ولا يردك ما بماذا يقابله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي انقطعت رحمه وصلها. اللهم صلنا بفضلك وإحسانك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، من الإحسان إلى الجيران أن تفعل ما من شأنه أن يحبك وتحبه، تزداد المحبة بينكما. ماذا على الجيران لو اجتمعوا كل شهر مرة في دار أحدهم، كل شهرين مرة، كل ثلاثة أشهر مرة، فليجتمعوا في دار أحدهم وليتداولوا أحاديث عن رسول الله سمعوها، وليتدارسوا أمور البناء ومشاكل البناء وكيف يمكن أن يتلافوها. هنالك مشاكل في بعض الأبنية تبقى سنوات وعشرات السنوات، أليس كذلك؟ لأن الناس معرضون، وبعضهم لبعض مقاطع، وكل تأخذه العزة بالإثم ويظن أنه هو على الحق وغيره على الباطل. لذلك ما المانع أن تجتمع مع جارك، أن تزوره لله، أن تجلس معه لله؟ إذا زرته لله وجلست معه لله، وجلستم أيها الجيران في بيت أحدكم ولو في كل ستة أشهر مرة لله، أتدرون ما يكون لكم من الخير العظيم؟ والله يكون من الخير ما يذهل العقل ويدهش الفؤاد. ما هو؟ أنكم تستوجبون حب الله. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. وجبت محبتي للمتزاورين فيا. فانوي في زيارتك له أنها لله، وفي جلوسك معه أنه لله، فتستوجب محبة الله تعالى. ثم بعد ذلك وأخيرا أقول لك: تعاون معه على البر والتقوى. إذا كنت تستيقظ عند صلاة الفجر قل له: ما رأيك أن أوقظك عند صلاة الفجر؟ خذ معه، خذ وتكلم معه وانصحه: ما رأيك أن ننزل إلى صلاة الفجر جماعة وأن ننال هذا الخير العظيم؟ فإذا نزلتم أيها الجيران كلكم إلى صلاة الفجر وإلى صلاة العشاء وإلى صلاة أقول الفجر والعشاء لأنه في أغلب الأحوال يكون الناس في بيوتهم، وفي النهار كل في عمله، فإذا نزلت مع جارك إلى صلاة الفجر أيقظته، كان لك أجر ثوابه، وازددت حبا له وازداد حبا لك. قل له: هنالك درس علم، هنالك مكان يذكر فيه الله، تعالى معي إلى هذا الدرس، إلى هذا المكان، تعاون معه على ذلك. فإذا فعلتم ذلك عشنا حياة الإسلام والإيمان، واستوجبنا محبة الله تعالى التي ذكرتها لكم في قوله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. وكنا يوم القيامة ممن يظلنا ربنا تحت ظل العرش، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه بعض حقوق الجيران بعضهم على بعض التي يجب على المسلمين أن ينهضوا بها ويعرفوها ويحفظوها، لنعيش حياة الإسلام ولنعيش حياة الإيمان التي أرادها الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي تعبر عن الإيمان الحقيقي الراسخ في أعماق النفس. فالإيمان كما قلت لكم القوي الكامل الراسخ يظهر أثره على السلوك، وإذا لم يظهر الأثر على السلوك فالإيمان ضعيف، وليخشى الإنسان حينئذ على نفسه أن يموت ضعيف الإيمان فيخسر الدنيا ويخسر الجزاء العظيم يوم القيامة. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، كلنا يحب أن يطيل الله في عمره، وكلنا يحب أن يعمر الله داره ويعمر حياته، وقد بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح ذلك فقال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي عن أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، لما أكد على حسن الجوار؟ لأهميته، مع أن حسن الخلق يشمله أليس كذلك، لكن أكد عليه خصوصا لأهميته، فقال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. نعم، لأن إساءة الجوار والله تهدم الديار وتهدم الحياة وتسيء إلى هذا العيش الذي يصبح نكدا. كم من إنسان هجر بيته وبناءه وحارته كلها من أجل رجل سيء. إذن احفظوا هذا الحديث أيها الإخوة: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار، لأنك حين تعيش عيشة هادئة لا يوجد من يستفزك ولا من يغضبك، أنت مطمئن هادئ، لا تأتيك جلطة ولا احتشاء ولا تخترمك المنية، فأنت في هدوء وراحة بال مطمئن للقلب. لذلك حسن الخلق وحسن الجوار يزدنا يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. وأنا أطلب منكم أيها الإخوة أن تكتبوا هذا الحديث والحديث الذي ذكرته لكم في الخطبة: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هنالك حديثان: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، والمعنى واحد، لأن جارك هو أخوك، ولأن أخاك هو قد يكون جارك. انشروا هذا أيها الإخوة، انشروه في بيوتكم، انشروه في أسواقكم، انشروه بين المسلمين ليعلموا أن تمام الإيمان وقوة الإيمان بحسن الجوار، وأن حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار،
لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الصهاينة الذين دنسوا مسجدنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. وفرج عن أهلنا في فلسطين، وفرج عن أهلنا في العراق وفي كل مكان، فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويسارعون إلى العمل به يا رب العرش العظيم، لكي نكون من الناجين يوم القيامة بإذن الله. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، ووفق طلابنا جميعا في دراستهم وامتحانتهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وبارك لنا في أرزاقنا جميعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.